إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. عباد الله، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ربنا سبحانه ممتنًا على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول لأصحابه: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فنشهد شهادة حق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرًا يعلمه للأمة إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا يعلمه للأمة إلا وحذَّرها منه. ولهذا يا عباد الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد نهي عن الابتداع في الدين، فإنه أبلغ البلاغ المبين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولما سخر المشركون ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرادوا أن يستهزئوا بهم، فقالوا: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. فهو رضي الله عنه يعلم أن ذلك من مفاخر الإسلام، وليس في ذلك انتقاص له. هكذا أيها إخوة الإسلام، قد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من الأحكام والآداب، ولم يترك شيئا لم يبينه. فمن ابتدع في دين الله بأن أحدث أمرًا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فبدعته مردودة عليه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث عائشة عند مسلم رحمه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في حديث آخر: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله: إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وكأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وكل البدع سيئة قبيحة ليس فيها شيء حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولا شك أن للبدع خطر عظيم، فهي فتنة لصاحبها في الدين. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، فقال: من أين أحرم وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يريد أن يحرم من عند قبره عليه الصلاة والسلام. فقال له الإمام مالك: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من عند الميقات، من عند ذي الحليفة. فقال الرجل: وإن زدت على ذلك؟ فقال له الإمام: أخشى عليك الفتنة. قال ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك أصبت خيرًا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك اخترت لنفسك أمرًا لم يختاره الله لك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والبدعة أيها الأحبة أحب إلى إبليس من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: فإن العاصي ترجى له التوبة، والمبتدع لا ترجى له التوبة، لأنه يعمل ذلك تديناً وتقرباً إلى الله. والبدعة يا عباد الله انحراف عن الصراط المستقيم، انحراف عن السبيل الذي يوصل إلى الله رب العالمين. ففي الحديث يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكان سلفنا رحمهم الله يسعون في محاربة البدع أشد سعي. ولهذا يقول أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعةً لا أستطيع تغييرها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن من البدع المنكرة الاحتفال بالموالد، سواء كان مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة ومن بعدهم، فإن هذه البدعة المنكرة لم تحدث إلا في زمن العبيديين الأخباث الفجرة الكفار، من تولوا على رقاب بعض بلاد المسلمين في القرن الرابع للهجرة، وكان في وقتهم يخطب على المنابر في بلعن أبي بكر وعمر وعثمان، وكان بعض ولاتهم يأمر الناس بعبادته، فإذا ذكر اسمه يقوم الناس تعظيما له، وإذا مر بجسده سجد الناس إذلالا وتعظيما له. هؤلاء الكفرة الفجرة هم من شرعوا الابتداع والاحتفال بالموالد، فقد احتفل أحد ولاتهم في سنة واحدة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومولده هو قبحه الله. وهذه البدعة يا عباد الله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أحب الناس له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والصحابة الأكرمين، ولا تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كلهم لم يحتفل بهذه البدعة، وإنما أحدثها كما ذكرت لكم العبيديون المنتسبون زوراً وبهتاناً إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى يا عباد الله ممن يحتفل بهذه البدعة أموراً منكرةً عظيمة تعلو وتطغو فوق هذه البدعة شرًّا وقبحًا، كالغلو بالحبيب عليه الصلاة والسلام وتنزيله منزلة رب العباد جل وعلا، فتجدهم يتلون في احتفالاتهم أبياتًا من بردة البصيري الذي يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن يوم المعاد آخذًا بيدي عفوًا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي قبح وغلو فوق هذا ينزل الحبيب صلى الله عليه وسلم منزلة رب الأرباب، ويزعم كذبًا وزورًا أن من كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده الدنيا والآخرة، وأنه إن لم ينجه من النار يوم القيامة فلن يجد أحدًا ينجيه. وهذا وأمثاله بعيدٌ عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في حديث أبي هريرة لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام عن شفاعته: فهي يوم القيامة لمن لا يشرك بالله شيئًا. والله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله. ويقول سبحانه: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئًا. ويقول عن نفسه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالذي يغلو بالحبيب عليه الصلاة والسلام ويجعله فوق منزلته في منزلة الألوهية فقد أساء لربه وأساء لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وتوفنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك يا ربنا قوي عزيز متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.